بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الرسل والأنام محمد وعلى آله من العترة الطاهرة إلى قيام الساعة. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم الدين والحياة. هو الموعود الذي ينتظره الزمان وأهله من الذين لو وعهم الفراق، ولن تثنيهم الغيبة عن الانتظار، ولن تحبط مكائد الدهر عزائمهم. إنهم ماضون إلى أعمارهم، والإيمان الثابت ميراثهم، والولاء للحجة المنتظر ميثاقهم، ليكونوا من الذين قال فيهم الإمام الباقر عليه السلام: يأتي على الناس زمان يغيب فيهم عنهم إمامهم، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، وإن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري جل وعلا: عبادي وإمائي، آمنتم بسري وصدقتم بالغيبة، فأبشروا بحسن الثواب، منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر. فمن هم أنصار الإمام المهدي؟ ومن هم الذين يستأهلون هذا الشرف؟ فإن الثابتين على أمر إمام زمانهم يحفظ الله بهم الأرض، هم أصحاب بصيرة لا تضرهم فتنة، رهبان ليل وليوث نهار، من خشية الله مشفقون، يطلبون الشهادة في سبيل الحق، فبهم ينصر إمام الحق عندما تشرق الشمس المحمدية في فضاءات السنين المهدوية. مهدي أمتنا، وإن طالت علينا غيبتك، فإن عيش الأمل سيحيا فينا ليوم تكحل فيه أبصارنا بطلعتك الهاشمية المحمدية. أنت حق، فيك ينتصر الحق، أنت صاحب الأمر، فمعك يصلح الأمر، فيك تنمو العدالة ونعم العدل، كيف لا، وظلال جدك وظلالك عمامة جدك. يا من أحاط على علم النبوة صدره، فطوبى لعلم ضمه ذلك الصدر. سليل آل لا يحيط الواصفون بمدحهم، وفي مدح آيات الكتاب لهم ذكر. لو نظمنا القوافي الرائعات ونثرنا من المعاني النعميات، لن يفي مقامكم شعر ولا نثر. مولانا يا ابن العسكري، حار فيكم الفكر، قلوبنا في محبتكم صخر، في ذكركم يتبارك الذكر، في صباحاتكم يؤذن الطير، في مساءاتكم صلوات ينتظرها الفجر، في حبكم يتكاثر الزهر، في علومكم يغرق البحر، في روضكم طيب النبوة العطر، في رجائكم يستنزل الخير، في دعائكم عسرنا يسر، جندكم كلامهم طهر، دولتكم راياتها خضر، شرف ولائكم يستزيده الجهر. مشاهدين الأفاضل، أنصار الإمام المهدي هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة بصحبة ضيفنا وحبيبنا سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام وأحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتناول حلقة اليوم سيرة أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، ونحاول تبيان عددهم ومواصفاتهم الأخلاقية والإيمانية، وذلك من خلال الروايات الشريفة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله التي تناولت هذا الموضوع. ويمكننا القول إنها فصلت ذلك بصورة واضحة، أو على الأقل بصورة لا يبقى بعدها غموض في ذهن المتتبع. ويظهر من خلال بعض الروايات أن له في غيبته أنصارا خلصا ينتدبهم لجسيم الأمور، فقد أورد صاحب الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة، في إشارة إلى أن ثلاثين من الأنصار يبقى على تواصل معهم. ومثله ما رواه النعمان في كتاب الغيبة عن المفضل بن عمرو الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات، وبعضهم يقول قتل، وبعضهم يقول ذهب، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير، لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. وفي هذا تصريح بأن رجلا على الأقل يتواصل معه بل يقوم بخدمته عليه السلام. أما قول المعصوم وما بثلاثين من وحشة، فمفاده أنه يكون له في غيبته على الأقل 30 شخصا يلتقي بهم، وهؤلاء هم الأبدال، فإن أحدهم لا يمد الله بعمره بل يعيش عمره الطبيعي حتى إذا مات استبدل به غيره، ومن هنا كانت تسمية الأبدال. وهو عليه السلام يختارهم بتسديد من الله عز وجل، وهم يأخذون منه توجيهاته وأوامره فيما فيه مصلحة الأمة في دينها ودنياها. وأنقل هنا كلاما ذكره صاحب كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي رحمه الله عن الشيخ الكفعمي قدس الله سره في هامش جنته عند ذكر دعاء أم داود، فقال: ما نصه؟ أنقل نص الشيخ الكفعمي كما ورد دون تبنيه، لأنه لم يرد في ذلك رواية عن أهل البيت عليهم السلام. قال: قيل إن الأرض لا تخلو من القطب وأربعة أوتاد وأربعين أبدالا وسبعين نجيبا وثلاثمائة وستين صالحا، فالقطب هو المهدي عليه السلام، ولا يكون الأوتاد أقل من أربعة، لأن الدنيا كالخيمة والمهدي كالعمود، وتلك الأربعة أطنابها، وقد يكون الأوتاد أكثر من أربعة، والأبدال أكثر من أربعين، والنجباء أكثر من سبعين، والصلحاء أكثر من 360. والظاهر أن الخضرة وإلياس من الأوتاد، فهما ملاصقان لدائرة القطب. وأما صفة الأوتاد فهم قوم لا يغفلون عن ربهم طرفة عين، ولا يجمعون من الدنيا إلا البلاغ، ولا تصدر منهم هفوات الشر، ولا يشترط فيهم العصمة من السهو والنسيان بل من فعل القبيح، ويشترط ذلك في القطب. وأما الأبدال فدون هؤلاء في المراقبة، وقد تصدر منهم الغفلة فيتداركونها بالتذكر ولا يتعمدون ذنبا. وأما النجباء فهم دون الأبدال، وأما الصلحاء فهم المتقون. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. جعلنا الله من القسم الأخير، لأن لسنا من الأقسام الأول، لكن ندين الله بحبهم وولايتهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وقيل إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين، وإذا نقص أحد من الأربعين وضع بدله من السبعين، وإذا نقص أحد من السبعين وضع بدله من 360، وإذا نقص أحد من 360 وضع بدله من سائر الناس. انتهى كلام الشيخ الكفعمي. أعود وأكرر، نقلته بنصه ولا أتبناه، لأني لم أعثر على رواية بهذا المضمون، قد يكون هو عثر عليها رحمه الله. ولا شك أن الخضر عليه السلام هو من أصحاب الإمام في غيبته، ومعلوم أن الخضر ولي وعبد لله من جنوده، كانت له مهمات خاصة ذكر الله بعضا منها في سورة الكهف. وقد أورد صاحب كتاب كمال الدين عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الخضر عليه السلام شرب من ماء الحياة، فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور، وإنه ليأتينا فيسلم، فنسمع صوته ولا نرى شخصه، وإنه ليحضر ما ذكر، فمن ذكره منكم فليسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وإنه ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين، وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته. وقد قال بعض العلماء أن من أصحاب المهدي عليه السلام أهل الكهف، والظاهر أنهم يكونون من أصحابه بعد ظهوره المبارك، إذ لم نعثر على رواية تنظر إلى صحبتهم له في حال الغيبة. وأما أصحاب الإمام بعد ظهوره الشريف فهم أيضا دوائر، فالخاصون هم 313 رجلا، وما يليهم ممن يسارع إلى بيعته 10,000، ثم يلتحق بقية المؤمنين ويتكاثر عددهم حتى تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أما عن عدة الخاصة وأنهم 313 نفسا، فقد روى ذلك السنة والشيعة معا، فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين البخاري ومسلم عن محمد ابن الحنفية قال: كنا عند علي رضي الله عنه فسأله رجل عن المهدي، فقال علي: هيها. ثم عقد بيده سبعا فقال: ذلك يخرج في آخر الزمان، إذا قال الرجل الله الله قتل، فيجمع الله له قوما قزعا كقزع السحاب، يؤلف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم، على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. هاي رواية الحاكم في المستدرك. ومن طرقنا عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أوذن الإمام دعا الله باسمه العبراني الأكبر، فانتحيت له أصحابه 313 قزعا كقزع الخريف، وهم أصحاب الولاية، ومنهم من يفتقد من فراشه ليلا فيصبح بمكة، ومنهم يرى يسير في السحاب نهارا، يعرف باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه. قلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ قال: الذي يسير في السحاب نهارا وهم المفقودون. وفيهم نزلت هذه الآية: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. طبعا أيها السادة الكرام، الرواية طويلة، نقلت منها موضع الحاجة. وليكن معلوما أن أهل البيت عليهم السلام فسروا جملة من الآيات في أصحاب المهدي صلوات الله وسلامه عليه، منها على سبيل المثال ما ورد في تفسير القمي عن علي عليه السلام في قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. قال: الأمة المعدودة أصحاب القائم 313. وفي تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه 313 رجلا، هم والله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. قال: يجمعون له في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف. ومن الآيات أيضا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: الكتب كلها ذكر، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال القائم عليه السلام وأصحابه. وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان قول لوط لقومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إلا تمنيا لقوة القائم عجل الله تعالى فرجه. ولا ذكر إلا شدة أصحابه، وإن الرجل منهم لا يعطى قوة 40 رجلا، وإن قلبه لأشد من زبر الحديد، لو مروا بجبال الحديد لقلعوها، ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. وعن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله ولمن انتصر من بعد ظلمه قال القائم وأصحابه. ولعل من أروع صفاتهم مقرونة بالآية الكريمة ما رواه جابر أيضا عن الباقر عليه السلام قال كأني أنظر إلى القائم وأصحابه في نجف الكوفة كأن على رؤوسهم الطير، فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهم متنكبين قسيهم، قد أثر السجود بجباههم ليوث النهار ورهبان الليل، كأن قلوبهم زبر الحديد. يعطى الرجل منهم قوة 40 رجلا ويعطيهم صاحبهم التوسم، لا يقتل أحد منهم إلا كافرا أو منافقا، فقد وصفهم الله بالتوسم في كتابه إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والجدير بالذكر أن هناك روايات تتحدث عن وجود جملة من النساء بين 313 من الأنصار، فقد روى صاحب دلائل الإمام عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكون مع القائم 13 امرأة. قلت وما يصنع بهن؟ قال يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كنا مع رسول الله. قلت فسمهن لي. قال القنواء بنت رشيد وأم أيمن وحباب الوالبية وسمية أم عمار بن ياسر وزبيدة وأم خالد الأحمسية وأم سعيد الحنفية وصبان الماشطة وأم خالد الجهنية. طبعا نحن لا ندري هل المقصود بالرواية أنهن مثل الماضيات مع رسول الله وأمير المؤمنين أم أن الله يحيي له أولئك النسوة. وفي رواية ثانية عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام، وهي رواية طويلة أنقل منها موضع الحاجة، ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف يتبع بعضهم بعضا، وهي الآية التي قال الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهذه الرواية وإن تكن مرسلة إلا أنها منجبرة بعدة طرق أخرى فيها ما هو صحيح أورده النعماني في كتاب الغيبة، لكنها خلت عند النعماني من ذكر 50 امرأة، إلا أنها توجب الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إمكان أن تتبوأ المرأة موضع ثقة الإمام عليه السلام في الأمور الخطيرة التي يبتني عليها مشروع العدل في الأرض، كل ذلك في جو من احترام إنسانيتها مع حفاظها على الحكم الشرعي الخاص بها. ومن وظائف أنصار المهدي عليه السلام أنهم يبعثون من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه حكاما وولاة من قبله على أرجاء العالم. فعن أبان بن تغلب عن أبي جعفر أنه قال إذا قام قائمنا بعث في أقاليم الأرض فيقول للمبعوث طبعا عهدك في كفك واعمل بما ترى، وهو يدل على أنهم علماء مسددون من قبله عليه السلام فيحكمون باسمه، وهو يحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله حكمه حكم الله تعالى. وهؤلاء الأصحاب والأنصار يتعرضون لامتحان منه عليه السلام عندما يصل بهم إلى الكوفة، فقد قال الصادق عليه السلام كأني بالقائم عليه السلام على منبر الكوفة عليه قباء، ف فيخرج من وريان قبائه مما توارى من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب فيفكه فيقرأه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم فلا يبقى إلا النقباء فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به. وهنا يبدو أن الامتحان عسير جدا لا يثبت فيه إلا الأصحاب الخلص، ولم يفصح الإمام الصادق عليه السلام عن ماهية هذا الكلام. وقد نشأت شبهة أن أكثر أنصار الإمام المهدي عليه السلام ليسوا من العرب، وذلك لأن بعض الروايات التي أوردها إخواننا أهل السنة تفيد ذلك، منها ما أورده ابن عربي في فتوحاته حيث قال وهم على أقدام رجال من الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ما فيهم عربي لكن لا يتكلمون إلا بالعربية. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب أفراسا أو فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين، غير أن روايات أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن حركة اليماني ومن معه والتحاقهم بالإمام عليه السلام، تتحدث عن نجباء مصر، تتحدث عن أبدال الشام، تتحدث عن عصائب العراق، وهي صريحة في أنهم من أصحابه الخاصين. نعم قد توجه بعض الروايات أن عددهم قليل قياسا إلى عدد العرب العظيم، وهو ما قد نفهمه من رواية ابن أبي يعفور حيث يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب، قلت جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال نفر يسير، قلت والله إن من يصف هذا الأمر منهم كثير، قال لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرجوا من الغربال خلق كثير. هلأ قلة العدد التي ذكرها الإمام قياسا على عدد العرب الكبير، وهناك عدة روايات تسمي أصحاب الإمام وتسمي بلدانهم، إلا أن سند هذه الرواية ضعيف. أيها الإخوة المؤمنون، بعد كل هذا ينبغي للمؤمن العاقل أن يستخلص صفات أصحاب الإمام عليه السلام في سبيل سعيه ليكون منهم، أو على الأقل من الملتحقين به سرعا، فهم خلص الأنصار والأصحاب الذين نزلت الآيات القرآنية في مدحهم، ونزلت في تبيان فضلهم، وكانوا موضع عناية النبي صلى الله عليه وآله حيث قال ما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي أعود وأكرره تبركا، قال صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه اللهم لقني إخواني مرتين، فقال من حوله من أصحابه أنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لا أحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا، أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. وهذا إن دل يدل على حسن بصيرتهم ورسوخ يقينهم وعدم التفاتهم إلى صغائر الأمور لا تستزلهم الأهواء ولا تؤثر فيهم التيارات الجارفة من كل حدث وصوب، جعلوا نصرة إمامهم نصب أعينهم فلم يبالوا بغيره، ولا يرون ما يبرئ ذمتهم إلا الالتحاق به، ولذلك كانوا شبه مجهولين بين أقرانه، لهم همم تزول الجبال منها وهي لا تزول، استحقوا أن يكونوا عمدة المعصوم وأدوات مشروع الحق، ونحن لا نملك إلا أن نقول اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه الذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وأعنا على ذلك بإنارة بصائرنا وتسديد خطانا، ونجنا من مضلات فتن ما ظهر منها ولا وما بطن، ولنكثر من الدعاء لما علمنا إياه الإمام الصادق عليه السلام، حيث روى زرارة أنه قال: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. قال: قلت ولما؟ قال: يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه أي القتل. ثم قال: يا زرارة، هو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته. منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول أنه ولد قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة. قال: قلت جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان، أي شيء أعمال؟ قال: يا زرارة، إن أدركت هذا الزمان فادعوا بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إن شاء الله نكون قد بهذه السرعة تكلمنا شيئا عن مواصفات أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
السلام. لماذا وصفت سماحة الشيخ الرواية أصحاب الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف بأنهم لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون؟
صحيح، رواية الإمام علي سلام الله عليه. لا يتوهمن أحد أن هذا لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون أنها أفضل من 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 غيرهم من الأنصار. هذه لا تدل على أفضلية، إنما تدل على خصوصية. وكنت قد بينت وأعود وأبين في فرق بين الخصوصية والأفضلية. ليس دائما خصوصية أمر توجب أفضلية، يعني خصوصية شهادة الحسين عليه السلام ومن معه وسبع عياله وهالفاجعة في كربلاء، هذه خصوصية للحسين لا تعطيه أفضلية على علي بن أبي طالب أو على رسول الله. ما حدا منا يلتزم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق طرا، أفضل من الملائكة المقربين، وأفضل من الأنبياء جميعا، وأفضل من جميع ما ومن خلق الله عز وجل. هذا أمر محسوس. لكن للحسين خصوصي أنه مثلا الشفاء في تربته، لم ترد في روايات تؤكد على ترب الأئمة عليهم السلام كما أكدت على الحسين. هذه خصوصية قتل الحسين، شهادة الحسين لا تعطيه أفضلية على رسول الله. ليش لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخر؟
أسمحك عذرا سماحة الشيخ، ضرورة لفاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، نعود نلقاكم بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير، كونوا معنا كرما لأمرك.
قال موسى الكليم: يا رب، أنت العالم بما أبوه قبل نطقي، فإن فلانا عبدك أذنب ذنبا ويسألك العفو. قال عز وجل: يا موسى، أغفر لمن استغفرني إلا قاتل الحسين.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فجعا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عن سواك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
الدين والحياة. يرحب بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة المعنونة بأنصار الإمام المهدي بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ عذرا لما قطعنا، تفضل.
كنا عم نحكي بموضوع أنهم لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون. قلنا أن هذه توجب خصوصية، لعل الخصوصية ما هي؟ أنهم قوم آمنوا ولم يروا. مرة تجد رسول الله صلى الله عليه وآله أمامك بكل ما حضاه الله من جمالات شتى مع معاجز، تصبح قريبا من أن تؤمن. ومرة تجد أمير المؤمنين سلام الله عليه، مرة تجد الحسين، يعني القرب الواقعي الحقيقي الخارجي خليني أسميه من المعصوم يوجب عندك مزيد من إيمان. أصحاب الإيمان لم يروا، آمنوا به بعد مئات السنين، بعد مئات السنين آمنوا به، لم تحجبهم الغيبة عن الالتصاق بما يمثل من حجه، فكأنه حاضر، كأنهم يرونه في كل يوم، فهموا طبعه. كل ما تراكم من فتن على مدى التاريخ لم يؤثر بهم. طب هذه خصوصية لم تكن حتى لأصحاب، لما كانت حتى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هيني انه والله بتجي بتقول لي جارية ابن قدامة رحمة الله عليه، حجر ابن عدي، ميثم التمار، على الراس والعين كبارنا اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه، لكنهم رأوا عليا. تعرف ما معنى أن ترى علي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى وجهه عبادة. النموذج الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت معه
بينهم.
عم تجي لشخص أضمته السنون، عم تجي لأنصار استجمعوا كل ما يمكن أن يتراكم من آلام وآمال، ما في شيء، آمنوا بخبر على ورق ما وردهم عن رسول الله وعن الأمن، وأعملوا بصيرتهم وزادهم الله هدى. صور كل تراكمات الفتن حتى داخل الجسم الشيعي، أنا ما عم بحكي عن شيء بعيد، كل ما تراكم على مدى التاريخ من ابن أبي العزاقير الشلمغاني إلى فلان اللي أكل مصريات الإمام الكاظم سلام الله عليه ولم يرضى بالإمام الرضا، ابن أبي حمزة البطائني، وغيره وغيره وغيره، كل هاو داخل من داخل التشيع، كل هذه الفتن التي كانت والماثل
لم تفنهم،
لم تهزهم. الثابتون على زحاليفها، هاي خصوصية. هلأ توجب لهم أفضلية؟ أنا لا أزعم ذلك، خاصة بعد قول الحسين ما رأيت أصحابا قط أوفى من أصحاب، خاصة بعدما شهدنا لبعض البدريين شهد لهم رسول الله بشهادات كبرى، بشهادات كبرى بقيت مسجلة في التاريخ. فهذه خصوصية حقيقة قد تكون هنا، أنا لا أجزم، قد تكون هنا مواطن خصوصيتهم هؤلاء الأطهار. ولذا أي لم يسبقهم الأولون بهذا الثبات على 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 المبدأ ومعرفة مقام المعصوم صلوات الله وسلامه، ومع ذلك يخضعهم الإمام للامتحان فيجفلون، يخرج من قبائه شيئا مختوما بالذهب يعرفه الإمام الصادق لم يبح به، يقرأه عليهم شهوي من نعرف. لماذا يجفلون مع كل ما حباهم الله، مع كل ذلك تلك القلوب الثابتة يجفلون؟ وشوف الرواية تقول أنهم لا يجدون ملجأ إلا إليه. يعني إذا جفل الإنسان ممكن يهرب إلى مكان، هم لا يقتنعون بأية أطروحة على مساحة الكرة الأرضية إلا أطروحتهم، لذلك لم يجدوا ملجأ إلا أن يخضعوا رقابهم حتى لذلك الامتحان، حتى لذلك الكلام الذي أجفلهم. وهذا أمر يعني ما بقدر أعرف شو هو، ولا حدا بيعرف شو هو، ولا أنصح أحد أن يخمن ما هو، لأنه منكون عم نقول الإمام ما لا يريد قوله، ولو أباحه لنا الصادق لعلمنا، ليش احتفظ به وقال أعلمه؟ يعني بعرفه ما بدي أقول لك إياه يا زول،
لغاية في وقتها،
لغاية لا يعلمها إلا الله عز وجل. شو هو الكلام قطعا يتصل بأمور عقائدية، بأمور من مختصاته صلوات الله وسلامه عليه، يكشف كشوفات قد لا يتحملها القوم. هذا همام اللي توفي بعد خطبة المتقين، لما قال له يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليه، قال يا همام اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلم يقنع حتى عزم عليه فخطب خطبته المشهورة، فلم يحمل ما إن أنهى كلامه حتى شهق همام شهقة كانت نفسه فيه، توفي لأنه لم يحتمل كلام الإمام سلام الله، أو أن نفسه ارتفعت فوق قدرته.
عفواكم الله سمحت الشيخ، نعتذر منكم لنذكر المشاهدين أرقام الهواتف. مشاهدين الكرام، نذكركم أن نلفت عنايتكم إلى الأرقام التي سترد أمامكم تباعا على الشاشة، يمكنكم الاتصال من داخل لبنان على الرقم 01-838-001، أما من خارج لبنان يمكنكم الاتصال على الرقم 00961-11-838-004 أو 05. يمكنكم الآن مشاركتنا والاتصال معنا في هذه
الحلقة. خليني أقتحم عليك كلامك، خلي إخواني المشاهدين أمهلوني خمس دقائق لأنه في أمانة من الحلقة الماضية، ثم أبدأوا بالاتصالات أحلى ما تنتظروا، يعني خمس دقائق سبع دقائق، لأنه في بقيت عندنا يا أستاذ أحمد أسئلة الأخ حسن من بغداد في الأسبوع الماضي، سأل أربع أسئلة سأحاول أن أجيب عليها بشكل سريع. يقول: النفس هل لها عمر تكبر تشيخ كالجسد؟ النفس هي غير الروح، حتما هي غير الروح، والذي يتوفى في الإنسان هي نفسه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذن النفس تموت، وكل ما يموت يعني له أجل محدد ينتهي أجله بنهايته، فإذا كان له أجل للنهاية فله آجال للترقي نحو النهاية حتما، فإذا كان له آجال أزمنة مضروبة للترقي نحو النهاية يعني لها عمر، فالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى يعني يلاقي، وافى فلان فلانا لاقى، فحدد الله أن الموافاة تكون بشكلين، الشكل الأول يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، أيضا عندما ينام الإنسان يكون هناك موافاة بين نفسه وبين قبضة الله عز وجل، لكن ليس كوفاة الموت، وإنما تجميد مفعول، تنقيص خاصيات، بدليل أنه النفس التي تحرك بيبقى عم يتنفس، بيبقى أعضاء الحيوي شغال، بعكس الموت التي تخرج النفس نهائيا من البدن. إذن قد نستدل أن للنفس عمر وحتما تموت، ومن كان يموت أو ما كان الموت من كان الموت عليه فله عمر محدد. لماذا أقسم الله بالنفس اللوامة؟ الله سبحانه وتعالى له الحق أن يقسم بمخلوقاته، أقسم بمخلوقات شتى، أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ لا، شو أن الله لا يقسم أو أن لا يعني تأكيد للقسم أو أنها لا زائدة؟ اختلف المفسرون في ذلك. هلا قد يكون الله سبحانه وتعالى يقسم بنحو أني لا أقسم بهذا الأمر وأنا الله عز وجل أقسم بنفسي، لكن أدلكم على ما يقسم به من مخلوقاتي لا لتقسموا به أنتم، أي من مختصاتي أنا مثلا. هذا رأي ذهبوا إليه. لا، الرأي الأعم الأغلب أنه قسم، ولا هنا لا إما زائدة أو توكيدي في بعض التخرجات خرجوها. بكل الأحوال النفس اللوامة ما هي؟ اختلفوا فيه، قالوا هي نفس المؤمن تلومه على ترك الاستزادة من الخير وعلى ما يزلق به من معاصي. رأي ثاني بيقول لا، قيل هي أعم من نفس المؤمن وأعم من نفس الكافر، فالمؤمن يوم القيامة يلوم نفسه أو تلومه نفسه على أنه لم يستزد من الخيرات لشدة ما يراه، والكافر يلوم نفسه على كفره وجحوده. في رأي ثالث يقول لا، هذه مختصة بالكافر فقط التي تلومه يوم القيامة على فعله، وبالتالي يعني يستدلون على ذلك بقوله عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة يعني لامتهم أنفسهم على ذلك. هل أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة ولم يقسم بالنفس المطمئنة لدلالة أراد الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على أن نفوسنا هي نفوس لوامة وهي عموم الخلق التي تلومه نفسه، أما النفوس المطمئنة فهي نفوس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. والقسم قد يكون بأرقى المخلوقات، وقد يكون بأواسطها، وقد يكون بأدونها، وهذا أمر يعلمه الله عز وجل. يا أستاذ حسن اللي اتصل فيه من بغداد، إن شاء الله يكون بين يديك قلم وورقة، لأنك طلبت مني من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحديث من مصادرنا كثير جدا، من مصادر إخواننا أهل السنة كثير جدا، سجل عندك، ولمن أراد أن يسجل الحديث أو ما يشابهه في لفظه موجود بمسند أحمد بن حنبل بالجزء الثالث صفحة 446، وموجود بالجزء الرابع صفحة 96. هلا تختلف الطبعات، أنا ما فيني أحصي طبعات الدنيا كلها، طبعا الموجودة بين أيدي، وموجود بصحيح مسلم الجزء السادس صفحة 22، وموجود بالمعجم الكبير للطبراني بالجزء العاشر صفحة 289، الحديث رقم 10687، وموجود بالجزء التاسع عشر صفحة 334 حديث رقم 769، وموجود بصفحة بالجزء 19 صفحة 388 بالجزء 910، أو كلهم بالمعجم الكبير للطبر. وبالمعجم الأوسط بالجزء الأول أيضا للطبراني صفحة 127 حديث رقم 227، وموجود بالمعجم الأوسط بالجزء 9 صفحة 128 حديث رقم 8520، وموجود في مسند أبي يعلى بالجزء الثالث عشر صفحة 366 الحديث رقم 7375. وموجود في مسند الطيالسي صفحة 259 الحديث رقم 1913، وتجده في صحيح ابن حبان الجزء السابع صفحة 49 الحديث رقم 4554. ولا أزعم أني استقصيت كل المصادر، لكن فيما استقصيناه كفاية إن شاء الله. بيبقى عنده السؤال الرابع، وعندك اتصالات يبدو، ما رح أخركم. سؤاله الرابع: وأشرقت الأرض بنور ربها. اختلف المفسرون كعادتهم في هذه الآية اختلافا كبيرا، أنه هي يوم القيامة تشرق الأرض، ما بعود في أرض، تدك الجبال وتسير الجبال وتصبح كالعهن المنفوش، ولا يبقى يوم تبدل الأرض غير الأرض. هذا المقصود، الأرض الثانية التي يحشر الناس عليها، والتي هي كخبزة بيضاء نقية، أو هي خبزة بيضاء نقية، ساعة إذن تشرق الأرض بنور ربها، هدرا. لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. متى تشرق الأرض بنور ربها؟ عند أهل البيت سلام الله عليه، عند ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما تشرق الأرض بنور ربها، بعدالة ربها الذي هو في السماء إلى الأرض إلى أيضا، وبالتالي تعم عدالته سبحانه وتعالى بواسطة مهدي آخر الزمان عليه السلام جميع الأرض، فتشرق الأرض بنور ربها.
ما قصرت صراحة الشيخ. ننتقل إلى المتصل الأول معنا، الأخ حيدر من العراق. حيدر السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ أحمد.
وعليكم السلام.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى بركة الكريم. عفوا، السلام عليكم وعلى بركة الكريم سماحة شيخ محمد.
وعليك السلام ورحمة الله. تفضل.
تفضل.
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ محمد السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا. سماحة الشيخ لدي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
نعم.
نعم، سؤالي الأول. سؤال الأول، ما هو معنى الوتر الموتور
الوارد
في
زيارة الصفية عليه السلام؟ الوتر الموتور.
نعم.
نعم.
والسؤال الثاني، نعم واضح. والسؤال الثاني،
واضح واضح.
هل إن المرأة، عفوا،
تفضل تفضل.
سؤالي الثاني، سؤالي الثاني، هل إن البنت ثلث أبوها أم زوجها أو الاثنين؟
السؤال الثالث.
لا، سؤال الثالث. نعم، والسؤال الثالث، أريد أن أعرف كم رسول محمد صلى الله عليه وآله أولاد أو بنات توفيهم صغار، هل اثنتين اثنتين أم اثنان من أولاد أو أكثر؟
نعم،
ولا بدي بشكر سمعت الشيخ.
شكرا لكم أخ حيدر. ننتقل إلى الحاج علي من النجف الأشرف. حاج علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حاج علي.
سلام من الشيخ.
عليكم السلام والإكرام. تفضل.
يدعوكم بركان، عندنا حسينية بين طريق النجف وكربلاء بمنتصف الطريق.
أنعم وأكرم.
الله يخليك. الحسينية لخدمة جوار الحسين وبناءها ما متكامل 100%. عندنا مرفق صحي انطيناه المقاول. المقاول وسام اسم المقاول خطأ بالبنيان، وتحملنا الخطأ مال البنيان، المفروض انه هو يتحمل هو المبلغ يعني. فالحد الان جاي ايماطل ومعرقل البناء، يعني بقدرتنا انه نتجه للقانون ونحذيه بالقانون، واحنا ندري انه الحسيني قاضي والرجع من الحسين سلام الله عليه، هم جزاد الحسين موجودة. فريد من جنابكم انه التوجيه الديني لهالإنسان هذا. التوجيه الديني من جنابكم لهالإنسان هذا، لأنه معرفة قضية البناء مع الحسين.
يا الله.
خدمتكم حاج علي إن شاء الله، شكرا لكم على الاتصال. ننتقل إلى الأخ علي من النمسا. علي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام.
سلامي وتحياتي إلى الشيخ الجليل.
أعزك الله.
وجعلكم الله من جنود الإمام المهدي إن شاء الله.
يا الله يا الله برفقك.
إن شاء الله. سؤالي شيخنا العزيز، السؤال الأول، ما نوعية سلاح الإمام المهدي إن شاء الله عز الله تعالى فرجه؟ ما هو استعماله، يعني استعمال السلاح؟
نعم واضح.
السؤال الثاني بعد حكم الإمام المهدي عليه السلام كيف تكون وفاته؟
نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله ودامكم.
وعليكم
الله
السلام.
يا هلا بك
دائما.
يا هلا ومرحبا.
شكرا لكم أحالي. ننتقل للأخ عادل من البصرة. عادل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام من الشيخ العزيز.
عليكم السلام والإكرام.
جدنا احنا نؤمن بالعودة،
بالرجعة تقصد،
فهل أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليهم أجمعين يعودون مع الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ وشكرا لكم.
الشكر لكم. كان هذا آخر اتصال في هذا الفكرة سمحت الشيخ. يمكنكم المبادرة في الأجوبة مع الأخ حيدر.
الأخ حيدر، ما هو معنى الوتر الموتور؟ سبق أن سئلنا نفس السؤال وأجبنا عليه ونكرر الإجابة تبركا. الوتر هو الفرد، يقال وتر وشفع، ونصلي صلاة الليل في بعد 8 ركعات صلاة الليل في ركعتي الشفع، يعني أحدهما إحداهما من الركعات شفعت بأخرى، وفي ركعة الوتر. الوتر هو الفرد، ورحم الله شاعرنا محمد مهدي الجواهري عندما قال: فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفع، في قصيدته الغرة. هذا معنى الوتر، أي أنه فرد في تحمل تلك المسؤولية لم يدانيه أحد. الموتور هو الذي ارتكب بحقه جناية فهو صاحب دم. وترت بالحسين السماء، وترت بالحسين رسول الله، موتور بالحسين أمير المؤمنين، موتور يعني قتل له أحد. إذا قيل فلان موتور يعني صاحب دم، مش هو ارتكب بحقه جناية، فهو صلوات الله وسلامه عليه فرد في تحمله المسؤولية، وموتور فيما ذبح به، ذبح أمامه من أهله وعيالاته، بل إن السماء هي التي وترت بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. البنت ترث أباها أم زوجها أم الاثنين معا؟ طبعا البنت، شو بدنا يعني؟ إذا كانت بنتا نشطبها نسحقها خلاص ما إلها ميراث. يا جماعة، إذا جلستم على المائدة، يقول الحديث: من بدأ بإطعام ابنته قبل ابنه كان كمن فك رقبة من ولد إسماعيل، يعني كمن اشترى عبدا من أبناء النبي إسماعيل وذريته وأعتقها. طبعا ترث من أبيها ومن زوجها ومع بعضهم البعض، شو المانع؟ فلو كانت متزوجة وتوفي أبوها فإنها ترث منه، مثل إخوة البقاوي، نعم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت متزوجة وأبوها طيب ومات زوجها أيضا ترث من زوجها، إن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن لها ولد فلا، يعني ترث في كل حال. والبنت لو مات زوجها وأبوها معا في حافلة واحدة ترث الاثنين معا، شو المشكلة؟ مثلها مثل غيرها، فلا بد للبنت أن ترث. بنات رسول الله توفوا وهم صغار، أولا هل لرسول الله بنات؟ هذا أول كلام، غير فاطمة سلام الله عليها، هذا يحتاج إلى تحقيق. هل اللي كانوا عند النبي وقيل إنهم بنات رسول الله هم بنات رسول الله لصلبه أم ربائبه، بنات خديجة من زواج سابق أو بنات أخت خديجة اللي مات أبواهما وربتهما السيدة خديجة هذا الكلام تجده مفصلا وبشكل علمي دقيق في مقتطع كتاب مطبوع في بيروت اسمه بنات النبي أم ربائبه للسيد جعفر مرتضى العاملي، أجره الله على ما بذله من جهد في هذا وفي غيره. ورأيي الشخصي أنه لم يكن لرسول الله من بنات غير فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لا أعلم بحدود ما متبع أنه أيضا ليس له بنات توفين صغارا، وإنما توفي أبناؤه القاسم وإبراهيم، يعني ذكور توفي له وهم صغار. نعم، هذا أمر ثابت تاريخي.
الحاج علي من النجف الأشرف، سمحت الشيخ، ومشكلة
الحسينية كما فهمت منه في وسط المسافة بين النجف وكربلاء، يعني بخان النص، لا حرمنا الله من تلك المشاهد. لمن لا يعلم من إخواننا المشاهدين، لأن العراقيين بيعرفوا كلهم، بس غير العراقيين ممن لم يزور، الناس تمشي من النجف إلى كربلاء في أربعينية الحسين، في النصف من شعبان، في يوم عاشوراء، بيجي مواكب، يأتون من جميع أنحاء العراق، بعضهم يأتي من البصرة 570 كيلومتر هنيئا لتراب أقدامي حقيقة، يأتون إلى الحسين مشيا على الأقدام رغم كل ما جرى. وكانت هاي ممنوعة في قبل 2003، كانت ممنوعة، وكان الناس تتحين الفرص واحد واحد، يمرون عن طريق النهر ويحتالون بجملة من الحيل كي يصلوا إلى الحسين بيده، وسقط مانعوه الزيارات وبقي الزوار. المرأة اللي حامل ابنها ومشي، الرجل العجوز، يعني منظر حقيقة الله يعز أهل البيت بما أعزون به وحشرنا الله معه. هل من غيرة الناس على الزوار يصنعون على الطريق أماكن يضيفونهم فيها؟ اللي عنده بيت، اللي عنده خيمة، اللي عنده بريق شاي، وبعضهم بينيموا الزوار بيسووا لهم مساج لإجريهم، أنا شاهدتهم بعيني. فتتنافس الناس في هذا، في إطعام وإسقاء زوار الحسين سلام الله عليه. هذا الرجل من المتنافسين، إلى أن يقول عن المهندس أنه صنع له مرافق أثرت على البناء في تأخير الرخصة أو في العمار أو في شيء مما يؤخر أجره، ويبدو من كلامه أنه حانق على هذا المهندس. إذا كان أخونا المهندس يسمعني، أقول له عجل فيما يمكن أن ينشأ به هذا البناء، لأنه كل لحظة تفوت على الزوار أنت مسؤول عنها. إذا كان كلام الحاج أبو الحاج علي صحيحا، فبادر خصمك الحسين، ومن يكون خصمه الحسين؟ صحيح أهل بيت، أهل بيت الرحمة، لكن في ناس عم تتظلم. شوفوا بسرعة يا أهل الغيري، يا أهل المرول، من يعرف منكم الحاج علي ومهندسه الكريم الفاضل، عجلوا بالصلح بينهم، وعجلوا بإنقاذ هذا المرفق. في مرافق كثيرة، بس لا نفوت الأجر على أصحابه. بسرعة أدخلوا في الصلح، ساووا أي تسوية يلحق يساوي مرفق الرجل قبل أربعينية الحسين أو قبل عاشوراء القادم إن شاء الله، حتى لا يفوت أحد الأجر. ويمكن لو لا هذا التأخير كانت الشعبانية كان استطاع الرجل. أن أقول لمهندسنا الحبيب الذي لا نعرفه، عجل بكل وسيلة، ثم إذا المرفق مو أخذ المواصفات قد ينقلب على الزوار فتبوء بإثمهم. بسرعة كل من يعرف يستطيع أن يحل هذه المشكلة فليحلها، لأنه ما حدا يمزح مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، صدره رحل وهم أهل بيت الرحمة، لكن خلينا نكون نحن منسجمين مع أنفسنا. علي بعد عندك حدا؟
لا، في عندي سؤال.
إيه؟ يعني من كفي الأسئلة ما تنطر حدا.
لا من كفي.
طيب. علي من النمسا، ما نوعية سلاح الإمام المهدي سلام الله؟ المذكور في الروايات أنه يؤدبهم بالسيف، يضربهم بالسيف. سيف عبارة عن الحال العسكري تري. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة. شو يعني؟ يعني أنه خارج إطار النظام الدولي الذي يكون حاكما وسائدا، خارج إطار النظام الدولي. ومن كان خارج إطار هذا النظام فهو خارج عن احتياجه للأسلحة منهم، فله أسلحته الخاصة. من جملة أسلحته أنه الرعب يسبقه مسيرة شهر. الرعب من ماذا؟ يعني هذه الدول المسمات عظمى يرعبها رجل أو لا؟ الطرح الذي تتجاوب معه الناس. من جملة الطروحات أنك تجد عند الإمام سلام الله عليه لا يوجد معركة بينه وبين النصارى. شو السبب؟ السبب واضح، أن عيسى ابن مريم ينزل من السماء فيصلي خلفه. طيب إذا رأى نصراني عيسى يتخذ موقفا بده يمشي معه، وبالتالي يصبح كل الحالة التجييرية التي يملكها المسيح صلوات الله وسلامه عليه تصبح حالة مجيرة لخدمة المشروع. فضلا عن أن وجود عيسى صلوات الله وسلامه عليه يوجب تقويما حقيقيا لمسار النصرانية التي تفرقت شيعا وكنائس في جميع أنحاء العالم. هذا أمر جوهر، وبالتالي ما يمثله أنصار المسيح يصبحون حاضرين في مشروع الإمام بكل ما يملكون. وبالتالي الذي يستهوي الناس هذا الطرح الغير المألوف الذي يقوم به الإمام. فإذا صلح الطرح وكان عالميا اندك الناس فيه أفواجا أفواجا، وإذا دخلت الناس فيه أفواجا أفواجا ما الطرف الآخر بحالة صدمة وذهول، قد يملك أسلحة لكنه لا يملك استعمالها. وانت بتعرف خلال 70 سنة كان الاتحاد السوفيتي يملك 23 ألف رأس نووي، عندما اجتيح فكريا وسقط لم تنفعه الرؤوس النووي. سلاح الإمام طرحه الرباني، وبالتالي يصبح الشيء الآخر تفاصيل، ما بعود موضوع أنه سيف أو قوس ونشاب أو صاروخ نووي، تصبح المسألة مسألة تفاصيل لأن الطرح هو الأساس. نعم. هذا واحد.
كيف تكون
بعد حكم الإمام المهدي؟ تعددت الروايات، فيها رواية تقول أولا لا بد وأن نسلم بالروايات المتواترة أن ما منا إلا ومقتول بالسيف أو بالسم، وبالتالي الإمام المهدي سلام الله عليه ديدنه ديدن آبائي، إما أن يسم وإما أن يقتل صلوات الله وسلامه عليه. ففي رواية أنه تكمن له امرأة على سطح منزل فتلقي عليه بحجر فيقتل على إثر ذلك، في روايات أنه يدس له سم، روايات كثير أسنادها ضعيفة كثير، يعني لا تخرج عن كونها ملقاة في بعض الكتب. لكن الكلام أن بموته سلام الله عليه تخلو الأرض من حج، وفي روايات أنه بعد موته بثلاثة أيام يكون ذلك وقت القيامة. إذا خلت الأرض من حج نعم يقلب الله عليها سافلة.
الأخ عادل من
الأخ عادل نؤمن بالرجعة، نعم نؤمن بالرجعة. هل يرجع أصحاب الإمام الحسين؟ في روايات نعم يرجع أصحاب الإمام الحسين، وفي روايات أعم من ذلك تدل على أنه يرجع من قتل ليقتص ممن قتله، ويرجع من قتل ليقتص منه من قبل. هل كل من قتل على مدى التاريخ يرجع أم لا؟ الروايات تفصل في ذلك، فلا تجزم بأن كل من قتل على مدى التاريخ سيرجع، لكن في روايات بخصوص أنصار الحسين صلوات الله وسلامه.
أفاكم الله سمعت الشيخ، فاصل ومنكمل.
إيش ولا
له غيبة لا بد من أن يغيبها، فصلى عليه الله من متغيبه
صلوات الله.
نعود نلقاكم بإذن الله بعد الفاصل القصير، كونوا معنا كرما. نعم
Thank you.
حبيبي حسين بملء فمي أنادي عليك أيا ملهمي أيا واهب الخير للعالمين بثورات حر شجاع كمين ويا هادم القوم من أسه على رأس باق خسيس قميم ويا جاعل الليل صبحا يرى بأم عيون القعيد العميم أتيتك أرجو رضا خالقي الحسن صيغات حروف الحسين ولله في سرها تنتمي.
نرحب بكم مشاهدينا الأفاضل مجددا. سمحت الشيخ نعود إلى مبحثنا وموضوع أنصار من الحجة عبد الله فرجه الشريف. لماذا تكون صفة الأصحاب الإمام في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هم أمة معدودة؟
الآية وردت في ذلك وفسرها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. ما هو مفهوم الأمة في القرآن؟ الأمة في القرآن جماعة تجمعهم فكرة، تجمعهم عقيدة، تجمعهم يجمعهم عرق معين، إلا أمم أمثال يجمعهم خلق معين. فكل ما اجتمع أناس على فكرة معينة أو على منهج معين سموا أمة، ولتكن منكم أمة. إذن في شيء أخص من كوننا مسلمين، في شيء أمة تجتمع على فكرة معينة. وقد تنحصر الأمة لتكون رجلا واحدا. إن إبراهيم كان أمة قال، إذن الفكرة التي تبناها إبراهيم لم يكن على وجه الأرض من يعاضده فيها، فسمي أمة في القرآن. أمة معدودة أصحاب الإمام المهدي لأنها جمعتهم فكرة، جمعهم منهج، رتبتهم عقيدة. ما هي المواصفات التي ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه؟ خلقت ثيابهم، جباههم سود من كثرة العبادة والسجود، متنكبين قسيهم، قسيهم الأقواس، جاهزين تزول الجبال. هم لو أمروا بقلع جبال الحديد، إذن في عزيمة، لو أمروا بإزالة جبال الحديد لقلعوها. في عزيمة، في عبادة، في بعد. لا يفترون عن نصرة إمامهم، رأوه فلم يروا حجة لله غيره ولو بمقدار حج جونيور يعني مصغر. لا من الناس من يرى ابنه حجي، من الناس من يرى ما في خزنته حجي. حجج على الناس تتكاثر بتكثر أوهامه وضعف أهوائه. هؤلاء لم يرى حجة إلا هو، ما يقوله يصدر عن رسول الله، وما يصدر عن رسول الله يصدر عن الله عز وجل.
هؤلاء أمة معدودة تماما، لأنه هالمنهج هالصرامي في المنهج ما هم في 10,000 ثم يلتحق المؤمنون. قيمة 313 أنهم الأشد صرامة. شوف مثلا كم موقف أبو ذر مع أمير المؤمنين، موقف مشرف حقيقة رضوان الله تعالى على أبو ذر، بس موقف مثل موقف المقداد؟ لا، لم يكن كموقف المقداد. في ناس أشد صلابة في الحق، في ناس أكثر بصيرة فيما تقدم فيه. لم يكن كل أصحاب الإمام علي سلام الله عليه مثل مالك الأشتر، كيف في تفاوت؟ هؤلاء خلص 313 لا، حقيقة أمة تجمعها فكرة، مصممون على فكرتهم، لم يروا مع إمامهم أحد. نعم.
إلى المتصلين من جديد، معنا أم حسام من العراق. أم حسام السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن سؤال للشيخ.
تفضلي.
لخدمتكم، تفضلي.
شيخنا، أنا يعني من بداية حياتي لحد الآن يعني أقرأ، يعني ختمة القرآن دائما، بس أنا من بداية أقرأ لحد الآن ما عرفت تسمعوني؟
تفضلي.
نعم.
تفضلي.
يعني من بديت أقرأ أهديها دائما، يعني أهديها للأموات، أهديها للجميع، فجماعة قالوا لي يعني إيه نفسك شلون؟ أنا أقرأها دائما أهديها، فما أعرف شنو رأيكم.
شوف،
هذا السؤال الأول.
إيه تفضلي.
السؤال الثاني بالنسبة للنوافل، يعني مثلا صلاة الليل إذا أصلي يعني لتمرقة، يعني أنا قالوا يصير أصليها طبعا ما في ذمتي. يعني المكان النوافل أصلي قضاء ما في ذمتي، يعني هذه بالنسبة لصلاة الليل تمشي هيكي. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، شيخنا إذا مقصر زحمة، يعني ما أعرف سمعت مسلسل الجديد الحسن والحسين، مسلسل ما أعرف رأي الشارع شنو به، أنه يعني صح نشوفه يعني صورهم تظهر ومسلسل ماشي له مو ما يصير، يعني ما ممكن ضبطه مع الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ننتقل إلى الأخ يعرب من الإمارات. يعرب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام، تفضل.
شلونك أستاذي؟
الله يخليك، الحمد لله.
سلام للشيخ العزيز المحترم.
الله يعزك أخون كريم.
عندي سؤال يا شيخنا. أنا هاي السنة رحت حجيت وبعدها رحت اعتمرت، طلعت من الإمارات من أبوظبي الميقات، فبالميقات استحمينا أنا والعيال، والحرمة خبرتني قالت لي نريد مقص.
نريد شنو؟
فوت على المحرم.
ماذا تريد؟
مقص عشان التقصير.
ايه،
خلي معانا. وصلت يم الباكستانية فقلت له اعطيني مقص، اعطاني مقص، سويت تراي قصيت من شعري وانا محرم. هذا السؤال الاول شيخ. السؤال الثاني، عندي مبلغ من الفلوس اتاجر بيهم، فما عندي سكن بكربلاء، انا كربلائي. فاشتريت بيت وباقي علي نص من الخمس.
عفوا، باقي عليك
نص من الخمس، انا خمست البيت نص، باقي علي نص. فما عندي سكن اسكن فيه، اشتريت سكن وبعد ما عندي اعطي خمس، يعني يبقى دين بذمتي. وصيت عليه الحرمة الأهل، ممكن شنو الحكمة هذا؟
نعم، شكرا.
وجزاك الله خير الجزاء.
هلا وميت مرحبا.
شكرا لك أخي عرب. ننتقل إلى أحمد من البصرة. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم سيد الفاضل وعلى الشيخ الكريم.
وعليكم
السلام.
رحمة الله. سأل الله أن يحفظه ويمد في عمره.
إن شاء الله.
الله يعزكم. إن شاء الله.
سيدي عندي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول عن
عن
يعيشون
عن
أحمد لو سمحت.
كرر السؤال يا أستاذ أحمد.
عن أصحاب الإمام سلام الله عليه، الإمام الحجة.
نعم.
هل يعيشون ترد خاصة وأجواء خاصة لأنهم سيلتحقون بالإمام أم لا؟ هم من عامة الناس ونتيجة اختبار الإمام لهم يقتنع فيهم الإمام لكي يكونوا 313. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني فيما يخص دابقة الأرض المذكورة في القرآن، يا رب تعطيني تفصيل عنها الشيخ جزاه الله خير. وعندي طلب بسيط شيخنا الفاضل، هو عن يا ريت يتم تخصيص مجموعة من الحلقة تتحدث عن حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه،
حياة
أمير المؤمنين
عليه السلام، ولا سيما في أيام حكمه من حيث الجوانب الاقتصادية، سياسة الاقتصادية في حكمه والسياسة الاجتماعية.
إن شاء الله إن شاء الله تعالى. هلا ومرحبا، يا هلا بك
أخ أحمد. ننتقل إلى أخ خالد من البصرة. خالد السلام عليكم. خالد نرجو منك أن
تفضل. عليكم السلام، بس خلي اسمعنا من التليفون.
يا ريت تسمعنا من التليفون بس أخ خالد لو سمحت.
السلام عليكم شيخ ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ العزيز جزاكم الله خير الجزاء، وأقسم بالله إحنا ما في يوم نتناكم لا بدعاءنا هنا ما ندور أهل البيت ولا في صلواتنا إن شاء الله.
مشكور.
وأنا أود أن أذكركم بأنك وحدتنا منذ فترة بأن يعني تتفضل علينا إحلاقات عن حياة سيدي ومولاي أبي طالب جزاك الله خير الجزاء.
أبو طالب موجود مولانا؟ لو فيك تاخدني بياخدهم، سجل عندي في ورقة الحلقات رقم 3 أبو طالب إن شاء الله. أول حلقة عالم البرزخ، السيدة خديجة، أبو طالب، النبي عيسى، زوجات الرسول، بر الوالدين، تفسير الآية 11 و12 من سورة النساء، والآن طلب قبلك حياة أمير المؤمنين في أيام حكمه، وإن شاء الله رب العالمين تكون كذلك، بس إن شاء الله الوقت يسمح لنا. الآن ألفت نظر، اتفضل شو سؤالك مولانا غير هيك إن شاء الله نتحدث
في ذلك.
على كل حال خليني أوضح لأخواني المشاهدين، نحن اليوم آخر اثنين ثم يأتي شهر رمضان. أنا شهر رمضان الحقيقة خارج لبنان لارتباط فيه، فالبرنامج يبث الآن على الهواء من لبنان. خارج لبنان ما بنقدر نبث على الهواء ولا وقت لذلك، لأني مرتبط بمحاضرات ليلية في مكان آخر. سجلنا الأستاذ أحمد وأنا الأسبوع الماضي سجلنا 4 حلقات لشهر رمضان المبارك، وهو يمكن يصير 5 حلقات نحتاج لشهر رمضان. في حلقة عند إخواننا بالعراق نحن مسجلينها قبل شهرين أو أكثر من شهرين، لاحتياطا بمرض أنا بمرض الأستاذ أحمد أجارنا الله يكون في عنده. ستبث في شهر رمضان على ما يبدو، لأنه في 5 أيام اثنين في شهر رمضان على ما يبدو، ستبث 5 حلقات مسجلة ثم نستأنف على الهواء مباشرة في شهر رمضان. الحلقة الأولى موجودة عندهم في كربلاء سؤال وجواب، يعني ما سألني إياه إخواني
عبر البريد الإلكتروني،
عبر البريد الإلكتروني جاوبنا عليه. في حلقتين متتاليتين عن فضل قراءة القرآن، أسئلة الأستاذ أحمد عليها ثم أسئلة بعض المشاهدين، الوقت هو نفسه ساعة ونص تقريبا مع الفواصل. والحلقة الرابعة من شهر رمضان ستكون عن أخلاقية الإنسان المؤمن، الحلقة الأخيرة ستكون عن آداب الطعام، آداب الطعام طبعا بقالب جديد. بعد ذلك منحاول نبدأ بتنفيذ رغبات إخواننا على التيسير، طبعا لست لا ألزم نفسي بأمر ما، وإن شاء الله يا أستاذ خالد أبو طالب صار مطلوب ولا أنعمنك والمشاهدين عينا بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
أم حسام تقرأين ختمات قرآن وتهديها إلى الأموات، نعم ما تفعلين، والرواية تؤكد أن الله لا ينقص من أجرك شيئا. أنت تتعاملين مع المولى عز وجل، المولى سبحانه وتعالى، والكريم لا يدقق في الحساب، الكريم ما بيدقق في الحساب، يعطيك الأجر ولا ينقص لك من أجرك شيئا، ويذهب أجر جديد إلى من تهدين من الموت، وجزاك الله خير وخليك على ما أنت عليه. النوافل ما بيصير تصلي، إما نوافل أو قضاء، ومن كان عليه قضاء الأفضل أن يقضي ولا يصلي النوافل إلا أن يستطيع الجمع بينهما. يعني أنا مطلوب عندي 10 سنوات صلاة، كل يوم بقضي يومين وبصلي النوافل، ما في مشكلة. لكن بالحكم الشرعي قضاء النوافل، قضاء الواجب أفضل من الإتيان بالنوافل، فمن كانت ترهقه النوافل فليأتي بالقضاء حتى لا يتأثر النوافل على القضاء. أما أنك تحتسبي 8 ركعات في صلاة الليل لك أجر القيام بالليل، طبعا القيام بالليل بحد ذاته مطلوب، لكن تصلي 8 ركعات قضاء صلاة صبح، لأنه ما بيصير تصلي غير صلاة الصبح، لأنه كل ركعتين بتشهد وتسليم من نوافل الليل، فبتقضي صلوات صبح عنك في مجال، لكن تنوين القضاء. هل يجوز تمثيل المعصوم؟ بعض من علمائنا قال لا يجوز، لكن البعض الآخر قال يجوز بشروط، منها أن يكون الممثل غير متهتك، يعني ما بصير قبل كم يوم كان يمثل فيلم أو مسلسل فيه لله في يغضب الله به، ثم ثاني يوم نجده متقمصا دور وشخصية الحسين. المسيحيون التفتوا إلى هذا الموضوع، بعض أفلام السيد المسيح اشترطوا على ممثلها أن لا يمثل لا قبل ولا بعد، بتمثل هالفيلم بتاخد أجرتك وتعتزل، وبمضوع عقود في ذلك، بشرط أن لا يوجب هتكا لشخصية المعصوم سلام الله عليه، أن تضبط المادة التاريخية، هذا لا مانع منه ضمن ما ضبطه علماؤنا. وفي هذا الكلام في كلام للسيد السيستاني للسيد محمد سعيد الحكيم، وفي كلام للمرحوم الميرزا جواد التبريزي رحم الله علماءنا الماضين ومد الله في عمر علمائنا الحالي. ذهبت للحج قصصت شعرك فعليك أن تدفع شات، الكفارة شات، اعذروني لأنه الإخوان يومئون لي بسرعة عندك مبلغ تتاجر به يا أخي يعرب؟ المبلغ الذي تتاجر به إن كنت قد خمسته فاشتريت بالمال المخمس بيتا فلا يجب عليك تخميس البيت إلا إذا بعته بزيادة فيجب تخميس الزيادة. البيت الموجود بكربلة هو فائض عن مؤونتك، وإن كنت كربلائيا إلا أنك تقيم في الإمارات صار عندك بيتين، حتى لو كنت مستأجر البيت بالإمارات لا بد من أن تخمس البيت اللي بكربلة. بكل الأحوال سؤالك ليس هنا، سؤالك أنه بقي عليك نصف الخمس، فيجب عليك المبادرة إلى إجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، إما لتقسيط المبلغ أو لتأجيله، وما بيكفي أنك تضل هيك لأن أصبح مالك مال حلال مخلوط بما تعلق به الخمس، فلا يجوز لك التصرف إلا بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله. الحاكم الشرعي إما يمهلك في أدائه وإما يقسطه لك. أحمد من البصرة، هل أن أصحاب الإمام المهدي يعيشون أجواء خاصة أم هم من عامة الناس؟ نعم هم من عامة الناس، يعيشون أجواء خاصة، نعم يعيشون أجواء خاصة، يعني الإمام يأتي إليهم؟ لا لا يأتي إليهم، يرونه مستبعد، لا أقول مستحيل أقول مستبعد، وإن رأوه يعرفوه شبه مستحيل، لكن هم نفوس كريمة طاهرة عفيفة تربت على الاحتياط، تقف عند الشبهات، منور بصيرتها، مو كلما بعق باعق ونعق ناعق مالوا معهم، ها دينهم على بصيرة، عرفوا مقام الإمام، ما حدا من الشيعة إلا ويزعم أنه يعرف مقام الإمام، لكن معرفة المقام شيء ومعرفة خصوصية المقام شيء آخر. هاي واحد. العمل بوفق هذه المعرفة غير المعرفة تمام. كثير من الناس عرفوا مقام الحسين ما قالوا له، نعرف أنك ابن بنت ونعرف أنه لم يبقى على وجه الأرض معصوم غيرك وإمام غيرك ومنعرف، لكن نقتلك ونقاتلك بغضا منا لأبيك. المعرفة لا تكفي، لا بد من تطبيق هذه المعرفة في الحياة العملية، ولو يتسع لي المجال لأخبرتك. أما دابة الأرض التي هي في القرآن الكريم فقد ورد ببعض التفاسير أنها دابة، بعضهم بيصوروها أن لها رأس تنين و مثل عالم الديناصورات القديم، ولو تشوف شو موجود بالتفاسير عن هذا الموضوع لا ملت عجبا. أما ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه دابة الأرض تكلمهم، هي معجزة بحد ذاتها تكلمهم، فهي وقد وردت أنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقل إخواننا أهل السنة هذا الكلام عن عمار بن ياسر عندما قال له رسول الله أتريد أن أدلك على دابة الأرض؟ قال نعم يا رسول الله. فلما طلع أمير المؤمنين قال هذا هو، والرواية موجودة وبعضهم ينقلها أن عمار قال لأحدهم كذا كما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه العجالة يأكون قد ختمت.
والأخ خالد أيضا سجلنا،
أخونا خالد من البصرة إن شاء الله نوفق، وأنا ما في شيء تطلبوه إلا ويسجله الأخ أحمد متفضلا ويعطيني إياه، واليوم أضفنا عليه أننا سنكون بخدمة إخواننا في موضوع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
جزاكم الله
في حلقات ممكن طلع 100 حلقة في موضوع أمير المؤمنين، البحر الذي لا ينزفه النازف. نعم.
جزاكم الله خير صراحة.
نلتقي بعد شهر رمضان إن شاء
الله. دمتم بخير. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلة
وتمتعه فيها طويلة
إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين تحت لوائه، إنك عزيز غفور. مشاهدينا الأفاضل، قبل أن تغفو عدسة برنامجنا نذكركم بالموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت. أما لمن فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة في الإعادة عند الساعة 10 من صبيحة كل خميس. ولمزيد من التواصل والمتابعة دين.دوت والحياة karbala-tv.net. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل عند الساعة 9 مساء إن أذن الرحمن، بالملتقى بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.